أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء 11 من لقاءات قراءة كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. تفضل إخوائي.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين، وأحسن خاتمتنا أجمعين، وأدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة خوف وعذاب يا رب العالمين.
انقطع الصوت عندك شيخ وائل. اتفضل يا شيخ من البداية.
نعم، الآن
من البداية.
نعم
نعم،
من البداية. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير في تفسيره قال في قوله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال بعضهم: الضمير في فجعلناها عائد على القرادة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد وأهلها بسبب اعتداء في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة، كما قال الله عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى. قال ابن عباس: يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، على أحد الأقوال. فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان، كما قال محمد ابن إسحاق عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال سعيد بن جبير: لما بين يديها وما خلفها، قال: من بحضرتها من الناس يومئذ. وروي عن إسماعيل بن أبي خالد وقد أدته عطية العوفي: فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها، قال: ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت. وقال أبو العالية: والربيع وعطية وما خلفها، أي لما بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم. وكان هؤلاء يقولون: المراد بما بين يديها وما خلفها في الزمان. وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية.
الله أعلم أن هذه الكلمة: وكأن هؤلاء يقولون.
نعم، أحسن الله. وكأن هؤلاء يقولون، أحسن الله إليكم، وكأن هؤلاء يقولون: المراد بما بين يديها وما خلفها في الزمان. وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم، وما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به، وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم. هذا لعل أحدا من الناس لا يقوله بعد تصوره، فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان، وهو ما حولها من القرى، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير، والله أعلم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية: فجعلناها نكالا لما بين يديها، أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد والسدي والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وحكى القرطبي عن ابن عباس والسدي والفراء وابن عطية لما بين يديها بين ذنوب القوم وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. وحكى فخر الدين ثلاثة أقوال، أحدها أن المراد بما بين يديه وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدهم، الثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم، والثالث أنه جعل تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده. قال: هذا القول الحسن. قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديه وما
هذا قول الحسن.
وهذا قول الحسن.
نعم.
ولا قول حسن؟
لا، قول الحسن.
قول سيدنا الحسن، نعم. وهذا أحسن الله إليكم، وهذا قول الحسن. قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى التي يبلغهم خبرها وما حل بها، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وقال تعالى: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فجعلهم عبرة ونكالا لما في زمانهم وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال: وموعظة للمتقين. وقوله تعالى: موعظة للمتقين، قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وقال الحسن وقتادة: وموعظة للمتقين بعدهم، فيتقون نقمة الله ويحذرونها. وقال السدي وعطية العوفي: وموعظة للمتقين، قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: المراد بالموعظة هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد ابن مسلم، حدثنا حسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد، وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط صحيح، والله أعلم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: وتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. مسألة الإبل تنحر والغنم تذبح، واختلفوا في البقر فقيل تذبح وقيل
الإبل تنحر والغنم تذبح.
مسألة الإبل تنحر والغنم تذبح، واختلفوا في البقر فقيل تذبح وقيل تنحر، والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من مذبحها. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا صحيحا بين ما ينحر أو نحر ما يذبح، غير أن مالكا كره ذلك، وقد يكره الإنسان ما لا يحرم. وقال أبو عبد الله: أعلم أن نزول قصة البقرة على موسى عليه السلام في أمر القتيل قبل نزول القسامة في التوراة دست القصة، كما قال ابن أبي حاتم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون، أنبانا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلم قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعي عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلم يعترضوا
البقرة.
نعم. قال إيه؟
فلو لم
يعترضوا إيه؟
لا أجزأت عنهم أدنى بقرة.
فلو لم يعترضوا، ما فيش كلمة البقرة عند حضرتك هنا؟
لا لا لا، هي موجودة ولكنها ليست صحيحة في السياق.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ. فلو لم يعترضون أجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها، فقام فقالوا من قتلك؟ فقال هذا لابن أخي، ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا فلم يورث قاتل بعده. ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو من ذلك والله أعلم. ورواه عبد بن حميد في تفسير ينبنى يزيد بن هارون به.
هو ذلك عن عبيدة، وظني ابن سيرين يروي عن عبيدة السلماني. نعم.
أحسن الله إليكم. ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني بنحو من ذلك والله أعلم. ورواه عبد بن حميد في تفسيره أنبأنا يزيد بن هارون به. ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره عن أبي جعفر وهو الرازي عن هشام بن حسان به. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه فقتله ليرثه، ثم ألقاه على مجمع الطريق وأتى موسى عليه السلام فقال إن قريبي قتل وإني إلى أمر عظيم وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال فنادى موسى في الناس فقال أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بينه لنا. قال فلم يكن عندهم علم، فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال له أنت نبي الله، فسأل لنا ربك أن يبين لنا، فسأل ربه فأوحى الله إليه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فعجبوا من ذلك، فقالوا أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض يعني لا هريمة ولا بكر يعني ولا صغير حوان بين ذلك أي نصف بين البكر والهريمة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي صافي لونها تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي لم يذللها العمل تثير الأرض يعني وليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث يقول ولا تعمل في الحرث مسلمة يعني مسلمة من العيوب لا ماشية فيها يقول لا بياض فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. قال ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإن إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز عندها يتامى وهي القيمة عليهم، فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن، فأتوا موسى فأخبروا أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة وأن سألتهم أضعف ثمنها، فقال لهم موسى إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها ففعلوا واشتروها فذبحوها، فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتلا، ثم عاد ميتا كما كان فأخذ قاتلا وهو الذي كان أتى موسى فشكى إليه ما قتله، فقتله الله على أسوأ عمله. وقال محمد بن جرير حدثنا ابن سعد حدثني
في
أبي
رجالة قال العوان نصف بفتح الصاد نصف، وفي البخاري العوان النصف. نعم
أحسن الله إليكم. وقال محمد بن جرير حدثني ابن سعد حدثني ابي حدثني عمي حدثني ابي عن ابيه عن جدي عن ابن عباس في قوله في شان البقره، وذلك ان شيخا من بني اسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرا من المال، وكان بنو اخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له، وبنو اخيه وورثته فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله، وانه لما تطاول عليهم الا يموت عمهم اتاهم الشيطان فقال لهم هل لكم الى ان تقتلوا عمكم فترثوا مال له وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته، وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين قسم بين القتيل والقريتين، فأيهما كانت أقرب إليه غرمت الدية، وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك تطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه، ثم عمدوا فطرحوا على باب المدينة التي ليسوا فيها، فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخ الشيخ فقالوا عمنا قتل على باب مدينتكم، فوالله لتغرمن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا، وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام، فلما أتوا قال بنو أخ الشيخ عمنا وجدناهم وقتونا على باب مدينتهم، وقال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلنا ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا، وإنه جبريل جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضها. وقال السدي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال قد كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال وكانت له ابنة وكان له ابن أخ محتاج، فخطب إليه ابن أخي ابنته فأبى أن يزوجه، فغضب الفتى وقال والله لأقتلن عمي ولأخذن ماله ولأنكحن ابنته ولأكلن الدية. فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل، فقال يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلة، فلما بلغ الشيخ ذلك السبط فقتله الفتى، ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه كأنه لا يدري أين هو، فلم يجده فانطلق نحوه، فإذا هو بذلك الصرت مجتمعين عليه، فأخذهم وقال قتلتم عمي، فأدوا إلي يديتهم، فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي وعمه، فرفعوا من موسى فقضى عليهم بالدية، فقالوا لو يا رسول الله ادعوا الله لنا حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب الجريمة، فوالله إن ديته علينا لهينة ولكن نستحي أن نعير به. فذلك حين يقول الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس فلو اعترضوا بقرة فذبحوا لأجزأت عنهم، ولكنهم شد وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم، فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، والفارض الهارمه التي لا تلد والبكر التي لم تلد والا ولدا واحدا، والعوان النصف التي بين ذلك التي قد وانت، النصف التي بين ذلك
يعني الوسط
وسط، نعم أحسن الله إليك، والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها، ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يكون إنها بقرة صفراء فاقع لونها، قال نقي إنه لونها تسر الناظرين، قال تعجب الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة شاب علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يكون إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلم مات لا شيئة فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة، قالوا الآن جئت بالحق، فطلبوها فلم يقدروا عليها. وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح، فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ ب70,000، فقال له الفتى كما أنت حتى يستيقظ أبي فأخذه منك ب80 ألفا. فقال الآخر أيقظ أباك وهو لك ب60 ألفا. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ 30 ألفا، وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ 100 ألف. فلما أكثر عليه قال والله لا أشتري منك بشيء أبدا. وأبى أن يوقظ أباه فعوض الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة. فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عندهم فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة، فأبى. فأعطوه ثنتين فأبى، فزادوه حتى بلغوا 10 فأبى. فقالوا والله لا نتركك حتى نأخذ منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام فقالوا يا نبي الله إن وجدنا عند هذا فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا. فقال له موسى أعطهم بقرتك. فقال يا رسول الله أنا أحق بمالي. فقال صدقت. وقال للقوم أرض صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبا. فأبى فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنها حتى أعطوه وزنها 10 مرات ذهبا. فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها. قال اضربوه ببعضها فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش. فسألوا من قتلك؟ فقال لهم ابن أخي. قال أقتله. قال أقتله فأخذ. نعم نعم شيخنا حضرتك ماذا قلت؟
بضعتي بفتح الباء يعني.
معلش لم أسمع بعد إذنك.
فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين.
نعم بالبضعة. نعم أحسن الله إليكم. بالباء، باء مفتوحة مش مكسورة.
نعم
عليكم شيخ. فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش. فسألوه من قتلك؟ فقال لهم ابن أخي. قال اقتلوا فأخذوا ماله وأنكحوا ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه. وقال سنيد حدثنا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد وحجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس دخل حديث بعضهم في حديث بعض. قالوا إن سبطا من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس، فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منهم خارجا إلا أدخلوه، وإذا افتتحوا قام رئيس فنظر وأشرف، فإذا لم يرى شيئا فتح المدينة فكانوا مع الناس حتى يمسوا. قال وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير ولم يكن له وارث غير أخيه، فطلع لي حياته فقتله ليده ثم حمله فوضعه على باب المدينة ثم كمن في مكان هو أصحابه. قال فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئا ففتح الباب، فلما رأى القتيل رد الباب فناداه أخو المقتول وأصحابه هيهات قتلتموه ثم تردون الباب. وكان موسى لما رأى القتل كثيرا في أصحابه بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهراني القوم أخذهم فكان
ظهراني القوم دون تشديد الله.
نعم بين ظهراني القوم أخذهم فكاد يكون بين أخي المقتول وبين المدينة قتال حتى لبس الفريقان السلاح، ثم كف بعضهم عن بعض فأتوا موسى فذكروا له شأنهم. قالوا يا رسول الله إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب. وقال أهل المدينة يا رسول الله قد عرفت اعتزالنا الشرور وبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شرور الناس، والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة. فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه السياقات كلها عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم، في اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا نصدق ولا نكذب، فلهذا لا نعتمد عليه إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق عليهم لو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم، كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. إسناد صحيح. وقد روى غير واحد عن ابن عباس وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد. وقال ابن جريج قال لي عطاء لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت له هم آخر الأبد. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي كبيرة هارمة ولا صغير، أي لا كبيرة هارمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل، كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطان الخراساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن وقتادة. وقال ابن عباس أيضا وقال الضحاك عن ابن عباس عوان بين ذلك يقول نصيف بين الكبيرة والصغيرة وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطاء الخرساني والضحاك نحو ذلك. وقال السدي العوان النصف التي بين ذلك التي ولدت وولد ولدها. وقال شيم عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن في البقرة كانت بقرة وحشية. وقال ابن جريج عن ابن عباس من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، وذلك قوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وكذا قال مجاهد ووهب بن منبه انها كانت صفراء. وعن ابن عمر كانت صفراء الظلف. وعن سعيد بن جبير كانت صفراء القرن والظلف. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس انبانا ابو رجاء عن الحسن في قوله بقرة صفراء فاقع لونها قال سوداء شديدة السواد. وهذا غريب وصحيح الأول، ولهذا كذا صفرة بأنه فاقع لونها. وقال عطية العوفي فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها. وقال سعيد بن جبير فاقع لونها قال صافية اللون. وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن وقتادة ونحوه. وقال الشريك عن مغراء عن ابن عمر فاقع لونها قال صاف. وقال العوفي بتفسير عن ابن عباس فاقع لونها شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس. وفي التوراة أنها كانت حمراء فلعل هذا خطأ في التعريب، أو كما قال الأول إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد والله أعلم. وقال وابو بن منبه إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة شاب علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. وقوله إن البقرة شبع علينا أي لكثرتها، فميز لنا ذي البقرة وصفها وحلها لنا، وإن إن شاء الله وإذا بينت لنا لمهتدون إليها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي ابن أخي منصور ابن زازان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير يسألني من وجه آخر عن سرور بن المغيرة عن زازان عن عباد بن منصور عن الحسن عن حديث أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا إن شاء الله لمهتد ما أعطوا أبدا ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوا لأجزت عنهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي والله أعلم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا لا نجد بالحق فذبحوا وما كادوا يفعلون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث أي إنها ليست مزللة للحراسة ولا معدة للسقي في الثانية بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شيئة فيها أي ليس فيها لون غير لونها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مسلمة يقول لا عيب فيها وكذا قال أبو العالية والربيع. وقال مجاهد مسلمة من الشيعة. وقال عطاء الخرساني مسلمة القوائم والخلق لا شيئة فيها قال مجاهد لا
مسلمة القوائم والخلق لكن حقها ألا توضع بين معقوفتي الآيات.
نعم أحسن الله عليك. وقال عطاء الخراساني مسلمة القوائم والخلق لا شيء فيها قال مجاهد لا بياض ولا سواد. وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة ليس فيها بياض. وقال عطاء الخراساني لا شيء فيها قال لونها واحد بهيم. وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. وقال السدي لا شيء فيها من بياض ولا سواد ولا حمرات وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول أي ليست بمذللة بالعمل. ثم استأنف فقال تثير الأرض يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقي الحرث وهذا ضعيف لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل أنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث كذا قرره القرطبي وغيره. قالوا لا نجيت بالحق قال قتادة الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقبل ذلك والله قد جاءهم الحق فذبحوا وما كادوا يفعلون. قال الضحاك عن ابن عباس كادوا أن لا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا الذم لهم وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت فلهذا ما كادوا يذبحوا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس فذبحوا وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها. وفي هذا نظر لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي. لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي. ورواه العوفي وعن ابن عباس وقال عبيدة ومجاهد ووهب بن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه اشتروا بمال كثير وفيه اختلاف ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك. وقال عبد الرزاق ينبان بن عيينة أخبرني محمد بن سوقة عن عكرمة قال ما كان ثمنه إلا 3 دنانير. وهذا إسناد جيد عن عكرمة والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضا. وقال ابن جرير وقال آخر لم يكاد أن يفعل ذلك خوف الفضيحة إن طلع الله على قتيل الذي اختصموا فيه ولم يسنده عن أحد ثم اختار الأسباب في ذلك.
اطلع الله على قاتل القتيل
إن اطلع الله على قاتل القتيل
إن أطلع
نعم.
اطلاع الله عليه فثابت على كل
نعم.
حال
أحسن الله
عليه. أما الإطلاع فهو يعني إظهاره وإعلانه للناس.
أحسن الله عليك. وقال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة، خوف الفضيحة إن أطلع الله على قاتل القتل الذي اختصموا فيه، ولم يسندوا عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة. وفي هذا نظر، بل الصواب والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه، وبالله التوفيق. مسألة استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلام في الحيوان، كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليثي والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفا وخلفا، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصادية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث. وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلام لا يصح السلام في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله. وحكى مثله عن ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وعبد الرحمن. نعم،
وحكي
وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم.
وغيرهم. نعم، جزاكم الله خيرا يا شيخ، بارك الله
الله
لك.
جزاكم الله خير الجزاء.
تفضل شيخ سيف. شيخ سيف تفضل.
أحسن الله عليكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الإمام قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري رحمه الله: فادارأتم اختلفتم. هكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل عن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم. وقال عطاء الخراساني والضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جريج: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. قال بعضهم: أنتم قتلتموه. وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون شيخنا، ولا ما تغيبون؟
نعم تغيبون.
قال مجاهد أحسن الله عليك. قال مجاهد: ما تغيبون. وقال ابن ابي حاتم قال حدثنا عمرو بن مسلم البصري قال حدثنا محمد بن الطفيل العبدي قال حدثنا صدقه بن رستم ابن رستم: سمعت المسيب بن رافع يقول: ما عمل رجل حسنه في سبعه ابيات الا اظهرها الله، وما عمل رجل سيئه في سبعه ابيات الا اظهرها الله. وتصديق ذلك في كلام الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها. هذا البعض اي شيء كان من اعضاء هذه البقره فالمعجزه حاصله به، وخرق العاده به كائن وقد كان معينا في نفس الامر، فلو كان في تعيينه لنا فائده تعود علينا في امر الدين او الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. ولهذا قال ابن أبي حاتم:
ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه.
الله عليك. ولكن أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. ولهذا قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن المنهل بن عامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر الله، وكانت بقرة تعجبه، قال: فجعلوا يعطونه بها فيأبى، قال: أعطوه ملء مسكها دنانير، فذبحوها فضربوه يعني القتيل بعضو منها، فقام تشخب أوداجه دما، فسألوه فقالوا له: من قتلك؟ قال: قتلني فلان. وكذا قال الحسن: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه ضرب ببعضها. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما إنهم ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر قال قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة ضربوا القتيل ببعض لحمها. وقال معمر قال قتادة فضربوه بلحم أخذها فعاش قال قتلني فلان. وقال أبو أسامة عن النضر بن عربي عن إكرمة فقلنا ضربوه ببعضها قال فضرب بفخذها فقام فقال قتلني فلان. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وقتادة نحو ذلك. وقال السدي فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش. فسأله فقال قتلني ابن أخي. وقال أبو العالية أمره موسى عليه السلام أن يأخذ عظما من عظامها فيضرب به القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضربوه ببعض أرابها وقيل بلسانها وقيل بعجب ذنبها. وقوله كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحيا. ونبه تعالى على قدرته وأحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل. جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والفساد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه في أحياء الموتى في 5 مواضع. ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم والطيور الأربعة. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميمة، كما قال أبو داود الطيالسي. حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدوس يحدث عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا؟ قال بلى. قال كذلك النشور، أو قال كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. مسألة استدل لمذهب مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة، لأن القتيل لما حي سئل عمن قتله فقال قتلني فلان، فكان ذلك مقبولا منه لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم والحالة هذه. ورجح ذلك بحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بين حجرين فقيل من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان حتى ذكر اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حاجرين. وعند مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامة، وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى
فيخرج
تنزيلا
منه الماء.
أحسن الله إليكم، فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط، فقيل له من قتلك؟ فقال بنو أخي قتلوني. ثم قبض فقال بنو أخيه حين قبض والله ما قتلناه، فكذبوا بالحق بعد إذ رأوا فقال الله بعد إذا رأوا فقال الله إن قصدت
صحيح صحيح بعد إذ رأوا
فكذبوا بالحق بعد إذ رأوا فقال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني بني أخي الشيخ فهي كالحجارة أو أشد قسوة فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوا من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأنهار ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله وفيه إدراك لذلك بحسبه كما قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن وقال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أبو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق وما الله بغافل عما تعملون وقال أبو علي الجبائي في تفسيره وإن منها لما يهبط من خشية الله
جبائي
نعم أحسن الله إليكم وقال أبو علي الجبائي في تفسيره وإن منها لما يهبط من خشية الله وسقوط البرد من السحاب قال القاضي الباقلاني وهذا تأويل بعيد وتبعه في استبعاده فخر الدين الرازي وهو كما قال فإن هذا خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحاكم بن هشام الثقفي قال حدثني يحيى بن أبي طالب يعني يحيى بن يعقوب في قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار قال هو كثرة البكاء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء قال قليل البكاء وإن منها لما يهبط من خشية الله قال بكاء القلب من غير دموع العين وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله يريد أن ينقض قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها الآية وقال والنجم والشجر يسجدان وأولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الآية قالتا أتينا طائعين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الآية وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه وكحنين الجذع المتواتر خبره وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة وغير ذلك مما في معناه وحكى القرطبي قولا أنها للتخيير أي مثلا لهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسن مثل جالس الحسن أو ابن سيرين وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل أكلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما أكل وقال آخر إنها بمعنى قول القائل كل حلوا أو حامضا أي لا يخرج عن واحد منهما أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين والله أعلم تنبيه اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك فقال بعضهم أوها هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا وكما قال النابغة الذبياني قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي تريد ونصفه قال ابن جرير وقال جرير بن عطية نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرا وحكى القرطبي قولا أنها للتخير في مفهومها بهذا
وكانت
وحينها
له قدرة
وكانت له قدر شهنا
نعم
قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرا وحكى القرطبي قولا أنها للتخير في مفهومها بهذا أو بهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، وكذا حكاه فخر الدين في تفسيره، وزاد قولا آخر وهو أنها للإبهام وبالنسبة للمخاطب، كقول القائل أكلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما أكل، وقولا آخر وهو أنها بمعنى قول القائل أكلي حلو أو حامض، أي لا يخرج عن واحد منهما، أي وقلوبكم صارت في قسوتها كالحجارة، وأشد قسوة منها لا يخرج عن واحد من هذين الشيئين، والله أعلم. وقال آخر لا
هذا
أعلم.
الموضوع معاد من الموضوع السابق مكرر.
وحكى القرطبي شيخنا
نعم
وحكى القرطبي قولا أنها
الأول.
للتخيير
لا لا، أنا قصدت أنه مكرر، يعني هذه السطور الأربعة مكررة،
نعم 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 صح.
فهي مثل ما سبق من أول قوله وحكى القرطبي إلى قوله والله أعلم، هذا
نعم
كله
صح
قبلها بسطور. نعم
أحسن الله إليك.
آمين.
وقال آخرون أو ها هنا بمعنى بل، تقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال آخرون معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم، حكاه ابن جرير. وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطب، كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا، وعباسا وحمزة والوصية، فإن يك حبهم رشدا أصبه، ولست بمخطئ إن كان غيا. قال ابن جرير قال ولو حكى أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد، ولكنه أبهم على من خاطبه. قال وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شككت، فقال كلا والله، ثم انتزع بقول الله تعالى وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين، فقال أو كان شاكا من أخبر بهذا في الهادي منهم من الضلال أو كان شاكا من أخبر بهذا في الهادي منهم من
شاكا
الضلال
بالتشديد مع التنوين.
أو من كان شاكا من أخبر بهذا في الهادي منهم من الضلال. وقال بعضهم ما ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة، وإما أن تكون أشد منها قسوة. قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة، وبعضها أشد قسوة من الحجارة، فقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مع قوله أو كصيب من السماء، وكقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مع قوله أو كظلمات في بحر اللجي. الآية أي إن منهم من هو هكذا، ومنهم من هو هكذا، والله أعلم. قال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب الإمام أحمد به. ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب به، وقال غريب لا نعرف إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن أنس مرفوعا أربع من الشقاء: جمود العين، وقسي القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول تعالى أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أن ينقادوا لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه، أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة، وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن كلمة أبو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وليس قوله يسمعون كلام الله يسمعون التوراة كلهم قد سمعها ولكن الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. قال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية الله تعالى فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال نعم مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم.
يعني اطلب منهم يعني
الله عليك. نعم مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلوا ثم خرج بهم حتى أتوا الطور فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدوا فوقعوا سجودا وكلمه ربه تعالى فسمعوا كلامه يأمرهم ينهاهم حتى عقلوا عنه ما سمعوا ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل فلما جاءهم حرف فريق منهم ما أمرهم به فقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل إن الله قد أمركم بكذا وكذا قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل لهم فهم الذين أعان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال السدي وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال هي التوراة حرفوها وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه كليم موسى بن عمران عليه السلام وقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أي مبلغا إليه ولهذا قال قتادة في قوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون قال هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه وقال مجاهد الذين وقال مجاهد الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم وقال أبو العالي عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابه من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه وقال السدي وهم يعلمون أي أنهم أذنبوا وقال ابن وهب قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق وإن جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمره بالحق فقال الله لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون وقوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الآية. قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن كلمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه إليكم خاصة وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدث العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا يجحدوه ولا تقروا به يقول الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال الضحاك عن ابن عباس عن المنافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا. وقال السدي هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا وكذا قال الربيع بن أنس وقتادة وغير واحد من السلف والخلف حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن وهب عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا فكانوا يأتون المدينة بالبكر ويرجعون إليهم بعد العصر وقرأ قول الله تعالى فقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر، فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون، وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون أليس قد قال الله لكم كذا وكذا، فيقولون بلى، فإذا رجعوا إلى قومهم يعني الرؤساء قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآية، وقال أبو العالية أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما أنزل الله عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، قال كانوا يقولون سيكون نبي فخلا بعضهم ببعض فقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. قول آخر في المراد بالفتح، قال ابن جريج حدثني القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في قوله تعالى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة تحت حصونهم فقال يا إخوان القردة والخنازير ويا عبدة الطاغوت، فقالوا من أخبر بهذا الأمر، من أخبر بهذا الأمر محمدا صلى الله عليه وسلم، ما خرج هذا القول إلا منكم، هذا القول إلا منكم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما حكم الله للفتح ليكون له حجة عليكم. قال ابن جريج عن مجاهد هذا حين أرسل إليهم عليا فآذوا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال السدي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم، هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به، فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم، فقال عطاء الخراساني أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما قضى الله لكم عليكم، وقال الحسن البصري هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم لا تحدثوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم مما في كتابكم فيحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم، وقوله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، قال أبو العالي يعني ما أسر من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهو يجدونه مكتوبا عندهم، وكذا قال قتادة، وقال الحسن أن الله يعلم ما يسرون، قال كان ما أسر أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليه مما في كتابهم خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم، وما يعلنون يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا، وكذا قال أبو العالية والربيع وقتادة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى ومنهم أميون أي من أهل الكتاب، قاله مجاهد والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتاب، قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد، وهو ظاهر في قوله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي لا يدرون ما فيه، ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وقال عليه السلام إن أمة أمي أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، الحديث أي لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب، قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال ابن جرير نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه، قال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول خلاف هذا وهو ما حدثنا به أبو كريم، قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي راق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ومنهم أميون، قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقومهم سفلة جهال هذا من عند الله، وقال قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله، ثم قال ابن جرير وهذا التأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهما ذلك أن الأمي عند العرب الذي لا يكتب، قلت ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر والله أعلم. الصوت جيد شيخنا؟
نعم بارك الله لك.
قوله تعالى إلا أمانية، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس إلا أمانية إلا أحاديث، وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله إلا أمانية يقول إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا، وقال مجاهد إلا كذبا، وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال أناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا، وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، ويقولون هو من الكتاب أماني أماني يتمنونها، وعن الحسن البصري نحوه، فقال أبو العالية والربيع وقتادة إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلا أماني، قال تمنوا فقالوا نحن من أهل الكتاب وليس منهم، قال ابن جرير والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس، وقال مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا، والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه، منه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت، يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقال محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابي محمد عن عكرمة او سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون ولا يدرون ما فيه وهم يجحدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد وان هم الا يظنون يكذبون. وقال قتادة وابو العالية والربيع يظنون الظنون بغير الحق. وقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، الآية، هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل، والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض سمعت أبا عياض يقول ويل صديد في أصل جهنم، وقال عطاء بن يسار الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن
يبلغ قعره
أن يبلغ قعره.
نعم
صلى الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج به وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده. هذا الحديث بهذا الإسناد مرفوع منكر والله أعلم، مرفوعا منكر والله أعلم. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا ابراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيري قال حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال الويل جبل في النار وهو الذي أنزل في اليهود لأنهم حرفوا التوراة زادوا فيها ما أحبوا ومحوا منها ما يكرهون ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة، ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا غريب أيضا جدا وهذا غريب أيضا جدا. وعن ابن عباس الويل السعير من العذاب. وقال الخليل بن أحمد الويل شدة الشر. وقال سيبويه ويل لمن وقع في الهلكة وويح لمن أشرف عليها. وقال الأصمعي الويل تفجع والويل ترحم. وقال غيره الويل الحزن. وقال الخليل وفي معنى ويل ويح وويش وويه وويك وويب، ومنهم من فرق بينها. وقال بعض النحاة إنما جاز الابتداء ابتداء بها وهي نكرة لأن فيها معنى الدعاء، ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا. قلت لكن لم يقرأ بذلك أحد. وعن عكرمة عن ابن عباس فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال هم أحبار اليهود، وكذا قال سعيد عن قتادة هم اليهود. وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة سألت ابن عباس عن قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال نزلت في المشركين وأهل الكتاب. وقال سدي كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلا. وقال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب. وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فلينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما راينا منهم احدا قط سالكم عن الذي انزل اليكم. رواه البخاري من طرق عن الزهري. وقال الحسن بن ابي الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى فويل لهم مما كتبت ايديهم ويل لهم مما يكسبون اي فويل لهم مما كتبوا بايديهم من الكذب والبهتان والافتراء وويل لهم مما اكلوا به من السحت كما قال الضحاك عن ابن عباس فويل لهم يقول فالعذاب عليهم من الذين كتبوا بايديهم من ذلك الكذب وويل لهم مما يكسبون يقول مما ياكلون به الناس السفلة وغيرهم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها فرد الله عليهم ذلك بقوله قل اتخذتم عند الله عهدا أي بذلك فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده ولكن هذا ما جرى ولا كان ولهذا أتى به أم الذي بمعنى بل أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. قال محمد بن إسحاق عن سيف بن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون هذه الدنيا 7000 سنة وإنما نعذب بكل 1000 سنة يوما في النار وإنما هي 7 أيام معدودة فأنزل الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إلى قوله خالدون. ثم رواه عن محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس من نحوه وقال العوفي عن ابن عباس وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا 40 ليلة. زاد غيره هي مدة عبادتهم العجل وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتاده. وقال الضحاك قال ابن عباس زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبة أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل الجحيم. قال أعداء الله إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. فذلك قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل. وقال عكرمة خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار إلا 40 ليلة وسيخلفنا إليها قوم آخرون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد. فأنزل الله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة الآية. وقال الحافظ أبو بكر بن مرضويه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا محمد بن محمد بن صخر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا فلان قال كذبتم بل أبوكم فلان فقالوا صدقت وبررت. ثم قال لهم هل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة السم فقالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. ورواه أحمد والبخاري والنسائي من حديث الليث بن سعد بنحوه بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة.
طيب نقف هنا إن شاء الله. جزاك الله خيرا وجزاكم خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
وعليكم السلام.